إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، المتوفى سنة 1051 رحمه الله. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع وكذا الإذخر، كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر. قال في القاموس: حشيش طيب الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
ذكرنا في الدرس السابق أن حرم مكة يحرم قطع شجره الذي نبت بغير فعل الآدمي، فهذا حرام. وذكرنا أن الجزاء مختلف فيه، فبعض العلماء يقولون إنه ليس كالصيد وليس فيه جزاء لكن فيه الإثم، وأنه يحرم قطعه ويأثم الإنسان بقطعه. ومن العلماء من أوجب بقطع شجر الحرم الجزاء، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفيما دونها ما دون ذلك تقوم، والحشيش يقوم بدراهم يطعم فيها مساكين الحرم، مثل جزاء الصيد، مثل جزاء الصيد. فيحرم قطع الشجر، ويحرم أيضا الحشيش، الحشيش النابت في الأرض لا يحش حشيشه، ويحرم أيضا عضد الشوك، أيضا الشوك لا نقطعه ولا نأتي ولا نتلفه ولا نتلفه. اليابس من الشجر أو الميت من الشجر إذا ماتت الشجرة جاز قطعها لأنها ليس فيها حياة، ولا عبرة بكونها خضراء أو غير خضراء، العبرة بكونها رطبة يمكن أن يخرج منها الورق. فما كان يابسا ميتا لا حياة فيه جاز قطعه، ولو كان غصنا من أغصان الشجرة، غصن ميت، غصن ميت وبقية الشجرة حية، فهذا أيضا يجوز قطعه لأنه لا حياة فيه. أما الشجر الذي يزرعه الآدمي فهذا لا بأس به ولا يحرم علينا أن نقطعه، وكذلك الزرع والحشيش الذي يزرعه الآدمي فإنه أيضا لا بأس بأن يحش منه وأن يقطع هذا الحشيش. استثني من تحريم شجر الحرم، استثني من تحريم شجر الحرم الإذخر. شجر الإذخر كان العرب في الجاهلية وفي الإسلام أيضا يستخدمونه لبيوتهم ولقبورهم، قالوا ولقينهم أيضا، يستخدمونه لبيوتهم بمعنى أنهم يضعونه فوق الخشب ثم يضعون فوقه الطين حتى لا ينزل المطر، يستعملون هذا للبيوت، يعني يغطون به الخشب، يغطون به الخشب ثم يضعون عليه الطين حتى لا ينزل المطر. ولذلك استثنى حينما قال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله، حينما حرم قطع الشجر قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتنا ولقبورنا ولقيننا، في لفظ ولقيننا، لقبورنا أيضا يضعونه في القبور من أجل أن يسدوا خلل اللبن، خلل اللبن من أجل ما ينزل التراب على الميت، فكانوا يأتون بالإذخر وهو شجر صغير ينبت في الأرض، شجر صغير ينبت في الأرض، فهذا يقطعونه ويضعونه، إذا وضعوا شرج اللبن على قبر الميت، على الميت في قبر، على الميت في قبره، وضعوا عليه الإذخر من أجل ما ينزل التراب على الميت، من أجل ما ينزل التراب على الميت. ولقيننا يعني بمعنى الحدادين، كانوا الأرقاء يضرمون النيران من أجل أن يحموا الحديد ويطرقوها، فكانوا يوقدون الشجر الكبار بهذا الإذخر، لأن هذا أغصانه رقيقة جدا ويسهل إيقاد النار فيها، فإذا جعل الحطب أو الخشب الكثير ووضع معه الإذخر وأوقد النار في الإذخر أوقد الخشب الذي يحمي الحديد، فكانوا يعني يستفيدون من هذا الإذخر عدة فوائد في بيوتهم وفي قبورهم وفي صناعتهم في الحدادة ونحو ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر، فيجوز قطع الإذخر وهو شجر يعرفه أهل الخبرة بالشجر ينبت في أودية مكة وبطونها في الحرم وفي الحل، في الحرم والحل، فإذا كان في الحرم جاز قطعه وكذلك يجوز قطعه في الحل. أما الشجر الكبار أو الصغار غير الإذخر فإنه يحرم قطعها إذا كانت داخل الحرم، إذا كانت داخل الحرم فهذه يحرم قطعها، وإذا كانت خارج الحرم جاز قطعها ولا بأس بها، مثل الصيد، الصيد يجوز صيده خارج الحرم بالنسبة لغير المحرم، وبالنسبة للمحرم يحرم، المحرم يحرم عليه صيد البر ما دام حراما، ما دام محرما فإنه يحرم عليه صيد البر، ويحرم عليه أيضا صيد مكة، وغير المحرم يحرم عليه صيد مكة، يحرم عليه صيد مكة، ويحرم عليه شجر مكة وشوك مكة وحشيش مكة، كل هذا لا يعتدى عليه ولا يتلف، وقد حرمه، حرم الله سبحانه وتعالى هذا البلد منذ أن خلق السماوات والأرض، لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا يعضد شوكها. نعم.
والكمأة والفقع، والكمأة والفقع،
والكمأة والفقع، الكمأة يعني بعض الناس يقول أن الكمأة هو الفقع، وبعضهم يقول أن الفقع هو الكمأة، وكذلك الفطر الذي ينبت أيضا في الأرض، والكمأة هي نبت من الأرض، شيء ينبت في الأرض يشبه البطاطس ويسمى عند بعض الناس الفقع، يسمى الفقع، هذا ينبت في إذا جاءت الأمطار ينبت بطبيعته بفعل الله سبحانه وتعالى، لكن بغير فعل الإنسان ينبت في بعض التربة، في بعض التربة دون بعض، لا ينبت في كل البقاع ولا في كل الأراضي، لكنه ينبت في بعض البقاع وفي بعض الدول دون بعض، ويكون بسقيا المطر، بسقيا المطر. وقد ورد الكمأ من المن في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكمأ من المن وماءه شفاء للعينين، وماءه شفاء للعين، فيأتي في موسم الشتاء إذا جاءت الأمطار في موسمها نبت الكمأ كما يسميه البعض أو الفقع كما يسميه البعض الآخر في بعض البلدان وفي بعض التربة، وفي بعض التربة دون بعض، لا ينبت في كل مكان إنما له أماكن ينبت فيها، فهذه أيضا وكذلك الفطر الذي ينبت في الأرض هكذا يعني من 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 من, من النبات الفطري، هذه كلها يعني مستثنات. نعم.
ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن.
هذا يعني يقول إنه إذا في مكة في الحرم إنه يباح لنا أن ننتفع ما انكسر بغير فعل آدمي، لأنه لو انكسر بفعل آدمي فهذا عدوان عليه، فإننا إذا وجدنا غصنا مكسورا أو شجرة مكسورة أو نحو ذلك فإنه في هذه الحالة وميت، هذا الغصن ميت لا يمكن أن يخضر من جديد، فإنه يجوز لنا أن نستعمله ونستخدمه. نعم.
وتضمن شجرة صغيرة عرفة بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس، ويفعل فيها كجزاء صيد.
هذا الذي قلناه أن العلماء اختلفوا في شجر الحرم، في شجر الحرم هل فيه الإثم فقط وأنه يحرم على الإنسان ويأثم، يحرم أن يقطع ويأثم، أم أنه عليه أيضا مع الإثم الجزاء؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى سار على قول من قال إن شجر الحرم من قطعه، الشجرة الكبيرة الدوحة الكبيرة فيها بقرة، فيها بقرة جزاء، يذبح بقرة ويوزعه على فقراء الحرم، يوزعه على فقراء الحرم، وكذلك الشجرة الصغيرة عليه الجزاء أن يذبح شاة ويوزعها على الفقراء، أو تقوم هذه الشاة على قول بعض العلماء، أو البقرة على قول بعض العلماء، أو تقوم الشجرة بمثلها دراهم، كم تساوي هذه الشجرة أو كم تساوي هذه البقرة إذا قيل فيها بقرة، فقيمة البقرة يشتري بها طعاما بقدر الدراهم، يوزع على المساكين لكل مسكين مد بر أو صاع أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره يشتري بقيمتها، فإذا كان مثلا قيمتها 100 ريال أو 200 ريال يشتري بها طعاما بقدر القيمة هذه، ونقول كم هذه 200 ريال كم تشتري من الأصع؟ قالوا تشتري 200 صاع، فيكون عليه إطعام 400 مسكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، وهكذا بحسب القيمة، بحسب عدد المساكين، بحسب يعني ما تأتي به من الأصع، نقسم الصاع على مسكينين ونطعم 100 مسكين، 50 مسكين، 200 مسكين، 1000 مسكين، وهكذا. نعم.
ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص.
طبعا واحد ما قطع شجرة، قطع حشيش، حشيش، فهذا نقدر قيمة هذا الحشيش ويتصدق بمثله على المساكين، يعني قالوا هذا الحشيش يساوي 20 ريال، نشوف 20 ريال هذه كم تأتي من صاع ونوزعها على المساكين، ويقول أو بغصن بما نقص، يعني ما قطع الشجرة كلها، قطع منها غصن، فنأتي لأهل الخبرة نقول كم تساوي هذه الشجرة كاملة؟ قالوا تساوي 1000 ريال. طيب كم تساوي ناقص غصن؟ قالوا تساوي 900 ريال. فهذا قيمة الغصن 100 ريال هي التي يعني بما نقص منها، بما نقص منها. نعم.
فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها.
أي نعم، لو أن إنسان قطع شجرة، إنسان قطع شجرة ثم بعض الشجر إذا قطعته استخلف، يأتي جديد، يقول ما دام أنها استخلفت أو قطع غصن، طبعا هو لا يجوز أن يقطع، لكن قطع غصن ما نجازيه إلا أنه خلاص ما عاد يعني يمكن عوده، فإن عاد هذا الغصن من جديد، أحيانا إذا قطعت الغصن جاء أغصان جديدة من نفس الغصن فخرجت، فهذا لا نقول عليك جزاء الغصن أو جزاء الشجرة كاملة، لكن نأتي لأهل الخبرة ونقول لهم كم تساوي هذه الشجرة قبل قطعها، ها؟ فقالوا إنها تساوي مثلا 1000 ريال قبل قطعها، طيب بعد أن قطعت وبدأت تستخلف قالوا الآن تساوي 300 ريال، نقول عليك 700 ريال، عليك 700 ريال اللي هي فرق ما بين الصحة والعيب، فرق ما بين قيمتها غير مقطوعة وقيمتها
مقطوعة، لو ما استخلفت قلنا عليك بقرة، عليك بقرة، لكن ما دام استخلفت سنقدرها بالدراهم، سنقدرها بالدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم طعاما يوزعه على المساكين. فإن اشترى 500 صاع بهذه الدراهم كم يوزع على كم؟ على كم مسكين؟ على 1000، على 1000 مسكين، لكل مسكين النصف صاع، لكل مسكين النصف صاع.
وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم.
أي نعم، ماء زمزم يجوز نقله، لأنه قد ثبت ذلك عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينقلونه من مكة إلى المدينة، لكن بعض العلماء كره إخراج تراب الحرم وحجارته ونحو ذلك إلى الحل. نعم.
ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره.
طبعا كون الإنسان يعني يتبرك بما لم يرد به دليل من الكتاب والسنة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نحن لا نتبرك بالأشجار ولا بالأحجار، لا نتب ولا نتمسح إلا ولا نقبل إلا ما أذن به الشارع. فبعض الناس مثلا تجده يأتي إلى العمود هذا ويمسح عليه، وبعدين يمسح على جسمه، يمسح على الأرض، يمسح على الباب، يمسح على كذا، هذه كلها لا يعني من البدع ومن الخرافات التي ليس عليها دليل شرعي. ما أذن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم به فعلناه، ما لم يأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولم يشرعه لنا لا نفعله، لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. الآن الحجر الأسود الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله، لم يتبرك به، فهو حجر، هو حجر من الحجارة لا يتبرك به، فالرسول صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله وبكى وسجد عليه وبكى، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما التفت وعمر يبكي، قال هنا يا عمر، يا عمر هنا تسكب العبرات، هنا الحجر، لكن أن نمسح على الحجر ثم نمسح أبداننا أو نمسح على جدار الكعبة أو على ستارة الكعبة ونمسح على أبداننا وعلى رؤوسنا هذا ما لم يأذن به الله ولم يشرعه لنا رسول الله، ولو كان فيه خير لأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. فنحن نكون وقافين عند حدود الله، لا نعبد الله سبحانه إلا بما شرع، ولا نتبرك أو نتمسح أو نقبل شيئا من 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 جدران المساجد أو جدران الحرم أو أعمدة الحرم أو أرض الحرم إلا ما أذن به الشارع. والشارع في الكعبة المشرفة تقبيل، شرع لنا تقبيل الحجر استلامه ثم تقبيله، وسيأتينا إن شاء الله في باب الدخول إلى مكة ماذا نفعل عند الحجر. والركن اليماني نمسح عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح عليه. ونذكر قصة حصلت مع معاوية رضي الله عنه، فكان يطوف بالبيت معاوية رضي الله عنه ويستلم جميع الأركان، الحجر الأسود ثم الركن الشامي يمسحه، ثم إذا جاء إلى الركن الغربي يمسحه، ثم الركن اليماني، وهكذا يمسح الأركان الأربعة. فقال له ابن عباس، أظنه ابن عباس، قال لا تفعل. قال معاوية رضي الله عنه أفي البيت شيء مهجور؟ أفي البيت شيء مهجور؟ قال له ابن عباس رضي الله عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك طاف ما سوى هذه الأشياء، ما مسح، استلم الحجر الأسود ومسح الركن اليماني. بعد إذا الركن اليماني إذا ما استطعنا أن نمسحه فنذهب لا ولا حتى نشير إليه، ولا نشير، يعني المشروع استلام الركن اليماني، والمشروع استلام الحجر الأسود وتقبيله أو مسحه باليد وتقبيل اليد أو استلامه بعصا ونحوها للراكب وتقبيل ذا. أما إذا أشرنا أيضا لا نقبل اليد. فإذا انتهى معاوية رضي الله عنه وأقر على ذلك، يعني كأنه نبهه ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه ليس إلى أنه بقوله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم طاف، فنحن نعبد الله بما شرع لنا رسول الله، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرنا بفعله وقال خذوا عني مناسككم حينما أخذنا نفعله، ما لم يفعله فلا نزيد في شرع الله من عندنا ولا نستحسن شيئا ولا نستحسن شيئا. بعض الناس يقول هذا البيت، هذه الكعبة، هذه ستارة الكعبة، هذه مبارك، هذا أنت لابد أن تكون متبعا ولست مبتدعا. الاستحسان هذا استحسان العقول، وأن هذا شيء طيب وشيء يعني ما في شيء، أنا يا أخي أقبل الكعبة، أنا أمسح الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فافعل ما فعل واترك ما ترك، لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفضل من صحابته، والرسول هو المشرع وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. فإذا الذي يمسح الركن اليماني والحجر الأسود، أما التمسح بجدران الكعبة وستارة الكعبة وشاذروان الكعبة والأعمدة وكذلك الجدران والأبواب وأبواب الحرام ونحو ذلك، بعض الناس يجد يتمسح بالأبواب وهو خارج، كل هذه لم يأذن بها الله، لم يأذن بها الله. فنعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثبت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وهو يكفينا ما شرعه لنا الله ورسوله، ولا نزيد في الدين شيئا لم يأذن به الله.
قال رحمه الله: ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. رواه أبو داود.
هنا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر حرم مكة وشرع في أحكام حرم المدينة. وحرم المدينة مختلف في 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 حرم مكة متفق على حرمته، أنه حرام وله حدوده، وأنه بالإجماع لا يصاد صيده ولا يحش حشيشه ولا يختلى خلاه ولا يقطع شجره ولا ينفر صيده. أما حرم المدينة فهو مختلف، اختلف العلماء فيه هل هو مثل حرم مكة ولا أخف من حرم مكة. والصحيح أن حرم المدينة أقل حرمة من حرم مكة، ويخالفه في بعض الأحكام، يخالف حرم مكة في بعض الأحكام. طبعا للمدينة حرم، وقد حد بالنص أنه من عير إلى ثور. العير جبل في الجنوب من جهة مكة، ثم ثور جبل صغير خلف أحد في الشمال، فهذا حدود حرم المدينة، أنها من عير إلى ثور، من جنوب من طريق مكة من الجنوب إلى الشمال خلف جبل أحد، هذا حرم. ثم ما بين لابتيها يقول ما أيضا بين لابتيها، لابة هي الحرة وهي الحجارة السود، حجارة السود، يعني أنتم إذا ذهبتم المدينة تجدون الأرض كلها حجارة سود، هذه تسمى الحرة، عندهم حرة شرقية وعندهم كذا، هذه الحرة. فهو ما بين هاتين اللابتين هذا هو حرم المدينة، حرم المدينة. مثل ما أن لمكة حرما له حدوده، وجبريل عليه السلام أرى حينما قال وأرنا مناسكنا، جاءه جبريل قال إبراهيم وأرنا مناسكنا، جاءه جبريل وحد له الحدود، فأصبح جبريل عليه السلام إبراهيم عليه السلام يضع الحجارة حيث يريه جبريل عليه السلام حدود مكة، يريه فيضع عليها الحجارة ويضع عليها التراب، يعني تحدد حرم مكة. وذكر بعض ذكر في بعض الكتب التاريخ، تاريخ مكة، أن جبريل حينما حد الحدود أيضا نزل بالحجر الأسود من الجنة، فأضاء له ما بين المشرق والمغرب نورا، وأضاء أيضا من الشمال إلى الجنوب، وأضاء من الشمال إلى الجنوب، وكان هذا هو حد الحرم، ما بلغه النور من الشمال إلى الجنوب وما بلغه النور من الشرق إلى الغرب هي حدود الحرم، هي حدود الحرم. فحرم مكة مجمع عليه بحدوده، وحدوده توقيفية، وكذلك حرم المدينة قلنا أنه من عير إلى ثور، ومن الشمال وما بين لابتيها هو أيضا حرم. فحرم المدينة غير خلاف حرم مكة، خلاف حرم مكة. إذن حرم المدينة مختلف فيه، وحرم المدينة مجمع عليه. ولذلك العلماء يتسامحون في حرم المدينة في بعض الأشياء، في بعض الأشياء سيأتينا الآن وننبه عليها، أنه يعني الأشياء المخالفة. أول شيء خلاف أنه حرم مكة مجمع عليه وحرم المدينة مختلف فيه، وسيأتينا إن شاء الله بعض الأحكام الآن إن شاء الله يعني التي يخالف فيها حرم المدينة يخالف فيها حرم مكة. نعم.
ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
هذا الفارق الثاني من الفوارق، أن حرم المدينة مختلف في 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 حرمته، وأما حرم مكة فهو بالإجماع، بالاتفاق، اتفق العلماء على حرمة حرم مكة. الشيء الثاني من الفوارق أن حرم مكة، أن حرم المدينة لا جزاء في قطع شجره، بينما مكة كما قبل قليل قال إن الشجرة الكبيرة فيها بقرة، والصغيرة فيها شاة، وفي الحشيش يقوم. أما حرم المدينة فليس فيه الجزاء، فيه الإثم دون الجزاء. هذا الفارق الثاني بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة. نعم، حرم مكة وحرم المدينة. نعم.
ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم.
أي نعم، مكة أيضا يحرم حشيشها، بينما المدينة لا يحرم حشيشها لعلف الدواب. نعم، هذا من الفوارق أيضا.
ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء.
حرم مكة ما تقطع أي غصن من الشجرة، أي غصن ما يجوز، بينما حرم المدينة رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الزراعة والحرث بالخشبة تؤخذ للبكرة لإخراج المياه، أو بعض الأخشاب أنها يعني تقطع من الشجر يستفاد منها في آلة الزراعة، في آلة الزراعة. فهذه أيضا فرق بين حرم مكة وحرم المدينة. أما لغير هذه الأشياء، أما لغير هذه الأشياء فهذه إذن يا أخوان استريحوا، ربنا يشفيه إن شاء الله ويعافيه. فهذا أيضا من الفوارق بين حرم المدينة وحرم مكة. حرم مكة قلنا لا تقطع منه غصنا، ولا يعني أي غصن من الشجرة ما تقطعه، بينما حرم المدينة رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمزارعين باعتباره من عمل أن يقطعوا خشبة أو نحو ذلك يستعملوها في زراعتهم. وش اللي بعد الخشبة؟
كالمساند وآلة الرحل.
إينا.
ورخص لهم في القائمتان والوسادة والعارضة،
هذه كلها آلات زراعة. نعم.
والمسند عود البكرة.
نعم، عود البكرة اللي حقت التي يخرجون بها الماء، البكرة التي يمشي عليها الحبل. نعم.
ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه.
هذا أيضا من الفوارق بين مكة والمدينة، مكة دخل صيد، يقول يجب إذا دخلت معك صيد مثلا جايب حمامة من برا مكة فإنك تزيل عنها يدك وتفلتها، تطلقها. أما المدينة فإنه إذا أدخلتها صيدا إليها جاز لك إمساك هذا الصيد، جاز لك إمساك هذا الصيد. ويستدل العلماء لهذا بحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا عمير وكان طفلا صغيرا ومعه عصفور صغير يسمى النغير يداعبه، فمات هذا العصفور وهذا صيد. فمعنى أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب أبا عمير ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، دليل على أنه لو كان إمساك الصيد في المدينة حراما لقال أطلق هذا الصيد، ولكن دل الدليل على أن حرم المدينة أخف من حرم مكة، فيجوز إمساك الصيد، ما هو إمساك الصيد فيه لكن إدخال الصيد من الحل إلى الحرم والإمساك عليه، بينما الحرم حرم مكة لا، حرم مكة لا بد أنك إذا دخلت الصيد، دخلت حمامة، دخلت أرنب، دخلت طير ونحو ذلك من اللي هي تعتبر صيد، دخلت غزال ولا شيء، يقول تزيل يدك المشاهدة عليه. خلاص جبت حمامة من جدة ولا من عرفة، من المهم من الحل، دخلتها الحرم يجب أنك تفلتها، يجب أنك تفلتها إذا دخلت الحرم، إذا دخلت الحرم. بينما المدينة إذا دخلت أخذت معك حمامة ولا أرنب ولا من هذه الصيود ودخلته حرم، طبعا هو لا يجوز أن تصيد فيه في داخل المدينة من عير إلى ثور وما بين اللابتين، هذه لا يجوز، لكن إذا أدخلت الصيد فإنه في هذه الحالة يجوز لك أن تبقي يدك المشاهدة عليه، أن تمسكه. نعم.
وحرمها بريد في بريد،
بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة أميال يعني البريد أربعة فراسخ، طبعا هذا البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال يعني 12 ميل، في 12 ميل، والميل حوالي كيلو 600 متر، 1600 متر وهكذا، يعني الطول في العرض، هذا حرمها. وحدها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من عير جبل، هذا بدون ذرع، من عير إلى من عير جنوبا جهة مكة إلى ثور إلى الجبل الذي جهة أحد وما بين اللابتين كله، وما فيكون الحرم وداخل المدينة هو يعني مسجد النبوي هو في الحرم. نعم.
ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال.
نعم.
وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود.
إيه نعم، هذه اللابة من ذهب إلى المدينة يجد أن يعني أرض المدينة مفروشة بهذه الحجارة السود، هذه يسمونها حرة، وعندهم حرة شرقية وحرة غربية، واضحة هذه. نعم.
وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة.
إيه نعم، هل مكة أفضل من المدينة أو المدينة أفضل من مكة؟ هذا يعني اختلف العلماء فيه على قولين، فمنهم من فضل مكة المكرمة وقال بأن المجاورة وهو السكن فيها والبقاء وجوار البيت أفضل من جوار المدينة، وبعضهم بعض العلماء يقولون إن الجوار في المدينة أفضل من مكة، أفضل من مكة، ولكل قول دليله. نعم.
قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. انتهى.
هذا الفنون كتاب لأحد فقهاء الحنابلة، طبع جزء منه، فالمؤلف رحمه الله تعالى ينقل باعتبار أنه ذكر المدينة وفضل مكة على المدينة أو فضل المدينة على مكة، ذكر المقارنة بين فضل الكعبة والحجرة النبوية، والحجرة النبوية وهذه يعني الحقيقة زلة من هذا العالم رحمه الله تعالى، حيث يقارن يعني الحجرة النبوية ليس يعني باعتبار هل هي أفضل من الكعبة ولا لا، هل هي أفضل الحجرة النبوية ولا لا. الحجرة النبوية هذه ما كانت هي الحجرة التي هي حجرة عائشة رضي الله عنها، كانت في داخل هذه الحجرة، فليست الحجرة الموجودة الآن هي الحجرة حجرة عائشة، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في حجرة عائشة رضي الله عنها. فكونوا يقارن يعني التربة والحجرة بالكعبة وبالعرش، فهذه اعتبرها العلماء زلة منه رحمه الله تعالى، لا تجوز المقارنة بين الكعبة والحجرة النبوية التي تحوي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يحوي الجسد الطاهر صلى الله عليه وسلم.
وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل.
طبعا السيئة والحسنة تضاعف في الأمكنة والأزمنة الفاضلة، ففي مكة الحسنة مضاعفة والسيئة طبعا مضاعفة في العدد، الحسنة مضاعفة في العدد في مكة، في العدد في مكة، ولذلك الصلاة فيها بمائة ألف صلاة فيما عداها بمائة ألف صلاة فهي مضاعفة، وكذلك الحسنة في مكة باعتبارها مكان عظيم ومكان شريف أيضا في مكة الحسنة مضاعفة، لكن السيئة يعني تضاعف كيفا لا كما، فليست السيئة في مكة المعصية التي يفعلها الإنسان في مكة مثل السيئة التي يفعلها الإنسان في خارج مكة في خارج البلد الحرام، إنما هي أعظم جرما تكون، أعظم جرما إنسان مثلا يفعل جريمة في مكة، يزني، يسرق، يغصب، هذا أمره أعظم وإثمه أكبر ممن يسرق في خارج مكة، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الإرادة أو العزم على فعل شر في مكة أو جريمة في مكة جعله معاقبا عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. يرد، شوف، مجرد الإرادة في مكة، بينما في غير مكة الإنسان لا يؤاخذ بإرادته ولا بنيته إلا أن يعمل، بينما مكة المكرمة هذه بلد حرام والإرادة فيها كالفعل، فلذلك تضاعف الحسنات والسيئات تعظم، أو المعاصي تعظم، وكذلك في الحال في المدينة المنورة أيضا الحسنات مضاعفة باعتبار أن الصلاة بألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة بعد مكة المكرمة بمائة ألف صلاة، ثم الصلاة أيضا لشرف المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فهذه المساجد الثلاثة تضاعف فيها، فدل ذلك على أن الحسنات تضاعف في الأماكن الفاضلة وتضاعف أيضا في الأزمنة الفاضلة، يعني فالصدقة في رمضان ليست كالصدقة في غيره، هذا زمان فاضل، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان يكون أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان دون غيره، فيعني فعل أيضا الحسنات في الأزمنة الفاضلة أفضل من غيرها، ولهذا كان الترغيب في الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فالعشرة الأيام طبعا العاشر هو يوم العيد، فيها النحر وفيها الهدي وفي كذا، لكن إلى يوم عرفة التسعة يشرع فيها الصيام، يشرع فيها التكبير، يشرع فيها الصدقة، يشرع فيها صلة الأرحام، يشرع فيها بر الوالدين، وهذه الأعمال الصالحة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أيام السنة كلها. من أيام قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ليس أعظم من عشر ذي الحجة. فدل ذلك على أن الأعمال الصالحة في الزمن الفاضل مضاعف مضاعف. قال ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني راح المال وراحت النفس قتل، هذا يعني أجره عظيم، لا يعني لا يعلو على شيء على العمل في عشرة الحجة إلا هذا الشيء، إلا هذا الشيء فقط. فإذا العمل الصالح في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل مضاعف، والمعصية في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل أيضا تعظم. طبعا جزاء سيئة سيئة مثلها، والحسنة بعشر أمثالها، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، يجازيهم وكريم ويتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات، لكن السيئات تكون عظيمة ويكون إثمها عظيم. لكن لا نقول إن من مثلا من زنى في الحرم يصير مثل اللي يزني بألف امرأة ولا ألف مرة، لا، جرمه هنا عظيم، جرمه عظيم وإثمه عظيم، فلا تضاعف السيئة لكنها يعظم تعظم كيفيتها بخلاف غيرها.
قال رحمه الله: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي.
طيب.
يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها.
طبعا يذكر المصنف رحمه الله تعالى إذا جاء الإنسان محرما قاصدا للنسك، وهذا على كل حال سنة، وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء هل هذا يعني الفعل دخول مكة والخروج منها ودخول الحرم، هل هذا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله باعتماره أسمح له، بمعنى هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقصد هذا الطريق يدخل منه وهذا الطريق يخرج منه؟ فهذا لا شك أنه إذا قلنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يتقصد فإنه يكون سنة، يكون سنة ويستحب ويؤجر الإنسان على اتباع السنة. لكن من قال من العلماء لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بدخوله من أعلى مكة وخروجه من أسفلها أنه يقصد ذلك، إنما كان أسمح له، هو قدم من هناك ودخل فشاهده الصحابة وقالوا إنه دخل من المكان الفلاني، ثم حينما أراد أن يخرج خرج من أسفلها، المكان الذي سنحدده بعد قليل، خرج من أسفلها. لماذا؟ لأنه أسمح له من الخروج من الأعلى، فخرج من الجنوب من هنا من أسفل. فيعني هذا إذا قلنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يتقصد هذا فيكون سنة، إذا قلنا أنه كان أسمح له وهو الذي رجحه بعض العلماء أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد هذا وإنما كان هو الأسمح لدخوله وخروجه، فلا يكون يعني سنة، ولا يعني نجلس نتتبع من أين ندخل ومن أين نخرج. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يسن دخول مكة من أعلاها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ودخل من أعلاها. أين أعلى مكة؟ يقول المؤرخون ومحددون المحددون لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أنه من ثنية كدا. ثنية كدا عندنا ثلاث مواضع، واحد اسمه كدا، وواحد اسمه كدا، وواحد اسمه كدي. هذه ثلاثة أشياء في مكة وهي ثنايا، والثنية هي الطريق بين جبلين، الطريق الذي بين جبلين، يقول من ثنية كدا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم من ثنية كذا، وثنية كذا الآن موجودة وكانت عالية جدا، فما زال الخلفاء يسمحونها ويخفضونها ويسرونها حتى صارت بوضعها الحالي الآن اللي هي عند مقابر المعلات، اللي هي عند مقابر المعلات. هذه ثنية كذا اسمها، ثنية كذا، هذا أعلى مكة، هذا أعلى مكة، وكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بر، هذه برية وديان كلها. فدخل من الحجون، من الحجون كأنه قادم من العتيبية، من العتيبية، ونزل جهة مقابر المعلات، تكون مقابر المعلات على يده اليسرى، تكون هذه ثنية كذا. فلذلك قال العلماء يسن الدخول من أعلاها، يعني للي قادم من المدينة، اللي قادم من المدينة يدخل مكة من هناك، من ثنية كذا. طبعا هذه أصبحت الآن في الحرم أو قريبة من الحرم، في السابق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون قبل 60 سنة أو 70 سنة كانت أيضا هذا بر، وكانت دائما يضعون المقابر في البرية، ما هم يضعونها عند البنيان بين البنيان. فكانت مقابر المعلات هي مقابر مكة، وكانت بعيدة جدا عن مكة، كانت بعيدة، وكان هذا بر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل من الثنية، من الحجون، هذا أعلى مكة، وهو البر الذي يؤدي، الوادي المؤدي إلى الكعبة المشرفة في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. فهذا يقول يسن دخول مكة من أعلاها، يعني من الحجون، من الحجون، هذا كان أعلى مكة في الأول. لكن كما قلنا، ما دام أنه يعني قد يكون إنسان جاي من جهة الشرق، جاي من كذا، فلا يتقصد أنه يروح يلف ويرجع إلى 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 هذه الثنية وينزل منها. وإن كان يعني بالنسبة للمسجد الحرام، قالوا المسجد من باب بني شيبة، وسيأتينا إن شاء الله بالنسبة، وقالوا إنه إلا هنا لا بد أن يقصد باب بني شيبة ويدخل منه، قالوا لأن الدوران على البلد شق، كون الإنسان يجي يدخل على البلد ويروح مع الجهة ذيك ويدخل، هذا فيه سعة وكبر ويشق على الإنسان، بينما على الحرم كان الحرم صغير، فأنت تجي مثلا بدل ما أقولك تدخل من باب الملك عبدالعزيز هناك، أدخل مع الباب ذاك أفضل، أفضل. وسنحدد إن شاء الله الأبواب بعد قليل. فإذا يسن دخول مكة من أعلاها، اللي هو الحجون جهة المعلاه، والخروج إذا أردت أن تخرج من مكة تخرج من كدى. وين كدى هذا؟ هذا الذي يعرف مكة يسمونه ريع الرسام، وجبل الكعبة هنا يخرج على جرول اللي هو باب العمرة. إذا خرجت من باب العمرة تذهب يمينك، هذا كذا، هذا ريع الرسام، باب العمرة هنا، باب العمرة يخرج على ريع الرسام ويخرج على جبل الكعبة أمامك، ثم تذهب يمينا إلى جرول، هذا أسفل مكة، هذا أسفل مكة. فإذا أردت تخرج إلى المدينة تخرج من هذا الطريق، تخرج من هذا، هذا أسفل مكة، هذا كسمه كدا بفتح الكاء، وهذا اسمه كدا، هذا برضو جبل فيه ثنية، اللي هو جبل الكعبة قعيقعان وكذا، هذا هو الذي يقابل باب العمرة، هذا تخرج، وتخرج من 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 عند جرول، وهو طريق مسلوك الآن، وأنت تخرج من باب العمرة وتذهب، تكون توسعة الملك عبد الله الكبير هذه على يدك اليمين، وهذا هو كان موجود ريع الرسام وكذا. يبدو أنه هذه الأشياء هدمت الآن واندثرت مع عدي موجودة، لكن هي من هذا الطريق الذي يخرج ذا. هذا كذا وكذا. وكان يعني أهل مكة يذكرون عنهم أنهم ضبطوا، يعني حتى ما ينسى الإنسان وش ما هو كذا وما هو كذا، ومن أين تدخل ومن أين تخرج. قال افتح وادخل، واضمم واخرج. افتح، أن تفتح الباب وتدخل ولا لا؟ يقول هو افتح يعني ضع فتحة على الكاء ويكون الدخول على الكاف كدا. واضمم يعني حط ضمة كدا واخرج، يعني صك أغلق الباب معك، ها، واضمم واخرج. فهذا يعني يضبط لك المسألة حتى تعرف أعلى مكة من أسفلها كذا كذا، أيهما الأسفل وأيهما الأعلى وأيهما تخرج وأيهما تدخل، قال لك افتح وادخل واضمم واخرج، هي المسألة الكلمة واحدة كدا وكدا، الفرق بينهما أن الكاف هنا عليها فتحة وهذه عليها ضمة، فيقول لك افتح وادخل، ادخل مكة يعني، واضمم يعني غلق الباب واخرج، ضع ضمة على الكاف واخرج. فهذه إذا بقينا في كدي قد يلتبس على الناس أنه بين كدا وكدا وكدي ويظن أنه غلط، لا هو موجود كدا وموجود كدا وموجود كدي. كدي هو المواجه لطريق الجنوب، مواجه لطريق الجنوب، بحيث أنك الآن إذا خرجت من باب الملك عبدالعزيز واستمريت ها وجاك ريع بخش مرتفع ونزلت، هذه كدي، هذه كدي، هذا طريق يؤدي إلى الجنوب، يؤدي إلى الجنوب. عاد يعني الطرق الآن والمسالك والزفت وكذا قد يحرفك يمينا وشمال، لكنه هو جهة اليمن، هو جهة اليمن وهو الطريق إلى اليمن من هناك، فهذا كدي، هذا كدي. فعندنا ثلاث إذن أشياء بأسماء قريبة من بعض يجب أن لا تلتبس علينا ونضبطها، لأن الفقهاء يذكرون هذا كدا وكدا وكدي. أي نعم، كدي اللي فيه الزمزم، تعبية الزمزم.
ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل نهارا، برضو يقول العلماء أنه يسن دخول مكة في النهار لا تدخل في الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل نهارا. وهل هذا أيضا موافقة أنه يعني وصل في هذا، ولا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تحرى هذا الوقت؟ أيضا يجب أن ينظر فيه، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يدخل نهارا فيكون سنة، وإن كان فقط جاء موافقة فيعني ما هو لازم أنك تدخل في النهار حتى لو دخلتها في الليل، حتى لو دخلتها في الليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا، قلنا من الحجون من عند المعلاة، ودخل المسجد من باب بني شيبة. وين باب بني شيبة؟ بعض المؤرخين يقولون أنه كان، أنتم لو تنظرون إلى صور قبل، كانت قبل 60 سنة أو 70 سنة، تجدون مقام إبراهيم وتجدون عنده قوس، يقولون هذا باب بني شيبة. طبعا كانت بيوت قريش محيطة بالكعبة، ما هي بعيدة عنها، ما هي بعيدة عنها، فهذا الباب الذي يدخل منه بنو شيبة، هذا باب كان للبيت للكعبة يدخلون. فيقولون إن هذا القوس هو يعني علامة على مكان موضع باب بني شيبة. وبعض العلماء يقول لا، هذا يعني المطوفين وغيرهم الذين يقولون انه ذا، وهذا غير صحيح، وان يعني مكان باب بني شيبة هو باب السلام، وباب بني شيبة ثلاثة ابواب هناك كلها يطلق عليها ان كل باب بني شيبة هي موجودة الان في المسعى اللي هو باب السلام هناك، ولعل انك يعني هذا كونه مقابلة لباب بني شيبة، باب السلام إذا دخلت معه وسرت وصلت إلى باب الكعبة، إلى باب الكعبة وصلت إلى هذا اللي كان موجود وأزيل. وبين يعني من يقول أنه ليس باب السلام هذاك هو باب بني شيبة أو قريب منه، يقولون أنه يعني فيه بعد بين الكعبة البيت إلى باب السلام فيه مسافة طويلة، ما كان يعني الحرم بهذه السعة، ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرم بهذه الساعة، لكن موضع القوس هذا هو الأقرب أنه يكون هو باب المسجد الحرام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه العلماء يقولون أصلا ما كان على المسجد على الكعبة ما كان عليها أسوار ولا كان عليها أبواب ولا شيء. فالشاهد أنه باب بني شيبة مقابل لباب الكعبة، مقابل لباب الكعبة، سواء قريب منها أو بعيد عنها. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأناخ راحلته ودخل من باب بني شيبة، عاد كونه لجهة المسعى أو كونه اللي قريب من مقام إبراهيم، هو إذا رأيت الصور وجدت مقام إبراهيم، وجدت المنبر، وجدت أيضا قوس على شكل دروازة كذا كانت موجودة إلى وقت ذا ثم أزيلت توسعت كل المباني هذه أزيلت حتى بئر زمزم كان عليها بناية يدخل الناس يشربون وكذا أزيلت توسيعة للمطاف كل ما في المطاف أزيل من هذه الأشياء والصور الآن موجودة يعني اللي يشاهد صور الكعبة وصحن الكعبة التقطت صور قبل 70 سنة قبل 80 سنة ستجدها يعني فيها يعني تطورات في بناية المسجد الحرام. نعم.
ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك ذكره في أسباب الهداية.
طبعا هذه الأذكار التي تقال عند دخول إن صحت فيعني نقول إن لم تصح فنكتفي بالصحيح وهو يعني ما ورد في دخول أي يعني تقوله عند دخول المسجد الحرام أو عند أي مسجد بسم الله اللهم صل على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك اللهم افتح لي هذا الذكر نقوله عند كل مسجد وعند المسجد الحرام. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جريج.
هذا رواه الشافعي أنه يرفع يديه ويدعو هذا رواه الشافعي لكنه يقول لم يثبت فيه نفس الشافعي أنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني كونه سنة هذا يحتاج إلى البحث عن الدليل وأنه هل هو صحيح ولا لا والشافعي رحمه الله مع أنه رواه عن ابن جريج إلا أنه قال يعني لم يثبت عندي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يصح عنه
وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته.
هذه أذكار وأدعية طبعا إن قالها الإنسان لا لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من يعني من طبيعة يعني من 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 الذكر على كل حال يقول هذه الأشياء وهي مذكورة يذكرها العلماء في كتبهم ويذكرونها في المناسك أيضا هذه الأدعية يثبتونها فإن صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من السنة أن تقول هذا وإلا فهي مجرد أذكار كغيرها لا يعني يذكرها الإنسان لكن لا يعني يعتقد أنها مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه مما يشرع قوله في هذا المكان هي مجرد أذكار ما لم الإنسان يتجاوز في الذكر حدود الشرع فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى يعني بتعظيمه وتمجيده ويدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب من خير الدنيا والآخرة ليس عليه حجر في ذلك ما لم يتجاوز فيها حدود ما شرعه الله ورسوله لكن لا يقولها باعتبار أنها واردة ويحاول أن يتحفظها على أساس أنها واردة ويكون لزاما إلا يقول هذا وبعض الناس مثلا يجدها في كتب الكتيبات الأدعية والمناسك ويظن أنه لو لم يقولها ما تصح عمرته ولا يصح حجه لا هذه مجرد أدعية أو أذكار يستحضرها الإنسان ويقولها لكن لا ينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إن صحت كونه يدعو بها أو ما يدعو بها هو حر. نعم.
ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه.
طيب عندنا الطواف عندما يدخل الإنسان إلى مكة فيه عدة أطوفة هناك طواف اسمه طواف القدوم وهناك طواف اسمه طواف العمرة وهناك طواف اسمه طواف الإفاضة أو طواف الصدر. طواف الإفاضة ذي ركن الحج، ركن الحج. والرابع طواف الوداع. هذه أربعة طوافة ما في خامس إلا التطوع، طواف التطوع هذا الخامس. فيبدأ الإنسان أول ما يدخل مكة إن كان قارنا أو مفردا بطواف القدوم، وهو طواف مسنون كالتحية للبيت أو هو تحية البيت، هذا طواف القدوم. وإذا كان متمتعا وش يبي يطوف؟ يبي يطوف طواف العمرة، يبي يطوف طواف العمرة، هذا غير طواف القدوم ولا يشرع له طوافان، خلاص يطوف طواف العمرة ويكفيه عن طواف القدوم. القارن والمفرد هو الذي يطوف للقدوم. وللقدوم هذا أحكام سيذكرها، يعني كل ما يذكره الآن المؤلف رحمه الله تعالى هو يعني به طواف القدوم فقط. وقد يخلط الناس في الأحكام بين طواف القدوم وطواف غيره. ففي القدوم يشرع الاضطباع في الإحرام، وهو أن تضع طرف الرداء الأيمن تحت الإبط وتضعه على عاتقك الأيسر وتخرج العاتق الأيمن، هذا يسمى الاضطباع، هذا سنة في طواف القدوم. ونرى بعض الناس من يوم يحرم للحج، ها، في ذو الحليفة ولا يلملم ولا قرن والغير وهو مضطبع، هذا ليس، هذا غير صحيح. الصحيح إذا وصلت البيت لطواف القدوم تقوم وتسوي بردائك كذا وتطوف مضطبعا، فإذا انتهيت من هذا الطواف تفك هذا الاضطباع. في ناس من أول ما يحرم الحج إلى آخر ما يحرج وهو مضطبع، وجعلوه من شعار الحج. وكثير الآن من الصور والمقاطع تلقى الحجاج كلهم مضطبعين، سواء يطوفون ولا ما يطوفون، سواء في الحج أو في العمرة مضطبعين. هذا لا يشرع إلا في طواف القدوم، حتى لو أردت أنك تأخذ عمرة ما يشرع لك أنك تضطبع، لأن هذا طواف، وإيش هذا طواف العمرة وليس طواف قدوم. فقط طواف القدوم حينما تقدم إلى البيت من الأفاق من بعيد، سواء كنت مكيا أو غير مكي من خارج الحرم وأحرمت، تأتي وتطوف طواف القدوم ويسن فيه الاضطباع. بس هذا الطواف الذي يسن فيه الاضطباع. سبحانك ربي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.